عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن الإسلام ما في كتبه ما لا يعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غير الوجه المنصور، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الحديث 12 والذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث من القواعد العامة في التشريع ومن الأمور التي تبين لنا أن دين الإسلام دين تأصيل وتقعيد وضوابط يندرج تحتها كثير من الجزئيات والمسائل والصور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أصل من أصول الأدب، وقد ورد عن أبي محمد بن زيد وهو إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله للذي اختص له في الوصية: لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الجمل 4 التي قالها نبي الرحمة والهدى وصلى الله عليه وسلم هي جماع الآداب الإسلامية. ومعنى الحديث الذي معنا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أن من اقتصر على ما يعنيه وابتعد عما لا يعنيه فإن هذا هو صاحب الإسلام الحسن. ومعنى كلمة يعنيه أي تتعلق عنايته به ويكون من مقاصده ومتطلباته. وكلمة العناية يعني شدة الاهتمام بالشيء، وليس المراد من هذه الجملة أن الإنسان ينظر إلى أغراضه الشخصية فقط ويترك ما سواها، لأن مما يعنيك أمور كثيرة تتعلق بالآخرين، فأنت يعنيك صلاح ولدك وصلاح أهلك وصلاح جارك وصلاح مجتمعك. مما يعنيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مما يعنيك صلاح هذه الأمة ودرء الفتن عنها ومنع الشرور أن تقع فيها، فهذا مما يعنيك. ولا يفهم الناس من هذا الحديث أن الإنسان يهتم بأموره الشخصية ويترك ما عدا ذلك. لا، المطلوب أن الأمور التي لا تتعلق بك من حيث أوامر الشرع أو نواهيه لا تتعرض لها. فلان قال كذا، فلان اشترى كذا، فلان تصرف تصرفا معينا، هذا لا يعني. أما لو أن إنسانا فعل منكرا فإنه يعنيك، يلزمك أن تنكر هذا المنكر، أو أنه أمر بخير فيعنيك أن تنقاد لهذا الخير، أو رأيت إنسانا شريرا يريد أن يعمل جريمة، جريمة زنا، جريمة سرقة، أو جريمة قتل، أو جريمة غصب، أو غيرها، فهذا مما يعنيك. يلزمك أن تنكر هذا المنكر بما تستطيع، أو تبلغ من يستطيع أن يزيل هذا المنكر. يقول: فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن إسلام، إذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان. فإن مما يعنيك أن تترك المحرمات والمشتبهات والمكروهات، المحرمات لأنها محرمة، والمشتبهات لأنها تخشى أن تكون من ضمن المحرمات، والمكروهات لأنه لا يترتب على فعلها ثواب، بل يترتب الثواب على تركها. وحينئذ فإنها ليست تعنيك. وكذلك فضول المباحات، الأمر المباح إذا كان من الفضول فإنه من حسن إسلامك أن تتركه. قال: وبلغ درجة الإحسان وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه. فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله، وترك كل ما يستحيا منه، كما وصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى، ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فالإحسان هو أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله جل وعلا كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن الله تبارك وتعالى يراك بكل أعمالك، يراك ماشيا وواقفا وجالسا وراكعا وساجدا ونائما، ساكتا أو متحدثا، يعلم بحالك ويطلع على أسرارك، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وحينئذ ينبغي أن تستشعر هذا الشعور فتراقب الله جل وعلا في كل تصرفات من حركة وسكون، وتتعامل مع ما يحيط بك بموجب هذه العقيدة، فلا تعمل من الأعمال التي تستحي من الله تعالى أن يراك عليها، ولا تترك شيئا من الأعمال التي تستحي من الله أن تتخلف عنها وهو يطلع عليك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى. ماذا حوى الرأس؟ حوى اللسان وفيه النطق، حوى الفم وفيه ما يدخل إلى الجوف، حوى الأنف وفيه حاسة الشم، حوى البصر وفيه حاسة النظر، حوى الأذنان وفيهما حاسة السمع، حوى التفكير. فالناصية هي محل التفكير ومحل التخطيط والتأمل. ولهذا إذا أن الإنسان أعياه أمر وضع يده على رأسه من لا شعور، وفي هذا يقول جل وعلا: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هذه الناصية ناصية كاذبة خاطئة. فالذي يستحي من الله لابد أن يحفظ هذا الرأس وما يحويه من هذه الحواس العظيمة التي بها يتعامل الإنسان مع ما يحيط به وما يخطط له وما يؤمله في مستقبله، وتحفظ البطن وما وعى. البطن فيه الهضم، الأكل والشرب والجماع، فيه شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الجماع، وكلها في هذا البطن. ولتذكر الموت والبلى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من ذكري هاذم اللذات. هاذم يعني قاطع من الهدم والقطع، واللذات هي الشهوات وهو الموت. فتذكر الموت والرحيل من هذه الدنيا وما ينبغي أن تكون عليه بعد هذه الحياة، واعمل لذلك، فإنك إذا غفلت عن هذا الأمر وجد عندك الاستمرار في مقارفة الشهوات والغفلة عن الطاعات. ولتذكر الموت والبلى أي عندما تبلى عظامك وعصبك ولحمك، تتفتت ويأكلها التراب. والأرض تأكل جسم الإنسان إلا عجز الذنب وهو الفقرة الأخيرة من العمود الفقري، هي حبة صغيرة على شكل حبة البطيخ هي أسفل العصعص رأسها مدبب، هذه لا تأكلها الأرض وكل العظام تؤكل، لأن الإنسان ينبت من هذه الحبة عند البعث والنشور. فجسمك كله يبلع ولا يبقى منه إلا هذه العظمة الصغيرة اليسيرة. وقال بعض أهل العلم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف من الله على قدر قدرته عليك. فالمطلوب من العبد أن يستحي من الله على قدر قربك، قرب الله جل وعلا منك. فإذا كنت تستحي من الله تعالى كثيرا، هذا دليل على أنك تعتقد أن الله جل وعلا قريب منك، وإذا كنت لا تبالي دليل على أنك تعتقد أن الله تعالى لا يعلم بحالك، وإلا كيف تعصي الله وأنت تعلم أنه يراك، وأنت تأكل من رزقه وتعيش في ملكه، تعيش في أرضه في ملكه وتأكل من رزقه ومع هذا تعصيه؟ هذا دليل على أنه لا يوجد عندك إحساس وشعور بأنه قريب منك، بل تظن أنه بعيد. وخف من الله على قدر قدرته عليك. إذا كنت تعلم أن الله تعالى قادر عليك، يجب عليك أن تخاف منه. تعلم أن هذا الأمر محرم لا تعمل، لأنك تخاف من الله أن يعاقبك لأنه قادر على عقابك، فتخاف من ربك على قدر ما تعتقده من قدرته عليك. ولهذا في الكفار لا يبالون بعمل أي منكر وجريمة. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون أن الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون: لا حول لأحد علينا ولا قوة. والمؤمن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيخاف من الله بفعل الواجبات وترك المحرمات، وهو يعتقد أنه لو ترك الواجبات أو فعل المحرمات أن الله قادر عليه وينتقم منه ويعاقبه في العاجل في هذه الدنيا وفي الآجل في الآخرة. وقال بعض العلماء: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. إذا تكلمت فانتبه للكلام الذي تقوله، لأن الله تعالى يسمعه ولو كان خاطئ. وإذا أنك سكت ولم تتكلم فاذكر أن الله تعالى ينظر إليك. فسكوتك على الخطأ، أنت مراقب، الكاميرات موجهة لك، ليه ما أنكرت هذا الخطأ؟ ليه ما اكتشفت هذه الجريمة؟ لماذا لم تتنبه إلى هذه المعصية وأنت ساكت؟ ولهذا فالإنسان الذي يسكت على المعصية شيطان أخرس، والذي يدعو للمعصية شيطان ناطق. وحينئذ فأنت مراقب، سواء كنت ساكتا أو متكلما. إن كان الحال يستدعي أن تتكلم لابد أن تتكلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا ما قال فليسكت، قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهو لم يستطع، لكنه بهذا يعتبر في درجة الضعف. يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآن في الشركات والمؤسسات وبعض المحلات يضعون كاميرات موزعة على الموقع، وتكون شاشة التحكم الرئيسية عند المراقب أو المدير أو المسؤول عن ذلك. من أجل ماذا؟ من أجل ضبط هذا العمل. فالموظفون لو واحد منهم قام من على الكرسي وترك عمله يسجل عليه مخالفة، أو لو عمل عملا غير مناسب سجل عليه مخالفة، فيخاف الناس من هذا ولا يعملون أي مخالفة، لأن عليهم مراقبة رقيب يتابع أعمالهم وتصرفاتهم. هكذا الإنسان في هذه الدنيا. ولقد خلقنا الإنسان، الذي يقول هذا هو ربنا جل وعلا الذي خلق الإنسان، ويقول ونعلم ما توسوس به نفسه، ما تكلم فيه، ما تكلم ولا عمل، مجرد خواطر تخطر في ذهنه. نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في رقبة الإنسان عرق متين هو الوريد، الله تعالى أقرب إليك من هذا الذي هو جزء منك. إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن اليمين وعن الشمال، عن اليمين ملك يسجل الحسنات وعن الشمال ملك يسجل السيئات، اثنان ملازمان لك ليل نهار لا ينفصلان عنك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليك، رقيب مراقب مراقبة شديدة وعتيد، فهو قوي في عمله لا يتراخى ولا يفتر ولا يغفل عن هذا العمل. ويقول الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فكل شيء مسجل على الإنسان. ويقول تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فلا يظن الإنسان أنه إذا أطفأ الأنوار وأغلق الأبواب وأرخى الستور أنه لا أحد يعلم بحاله، بل إن الله جل وعلا يسمع سرهم ونجواهم وأرسل رسلا يكتبون عليهم كل صغيرة وكبيرة. وهذه الأمور وهذه الآيات يمر عليها كثير من الناس دون تنبه لمعانيها وخطرها، وهذا سببه أن الناس أو بعضهم صاروا لا يتدبرون القرآن. أرجو من الإخوة أصحاب الهاتف أن يغلقوها ما داموا في بيت الله. وجاء في حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وروى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني مطاع في قومي فما آمرهم؟ قال له مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. فالإنسان مؤاخذ على كلامه، حينئذ لا بد أن يحاسب عند الكلام على كل كلمة تصدر منه وكل فعل يعمله، فلا يكون شيء من ذلك ضرر عليه، بل لا يتكلم ولا يعمل إلا بما فيه له مصلحة، وما لا مصلحة فيه فإنه يعزف عنه لأنه سيكون ضرر، وأقل أحواله أنه لا يعنيه. وجاء في صحيح ابن حبان عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. كلمات جامعات لو تأملناها لن تفعنا كثيرا وحاسبنا على أقوالنا وأعمالنا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، وهو كما قال: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقد خفي هذا على معاذ بن جبل حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن أؤاخذ بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فإذا عد الإنسان الكلام من العمل اختصر الكلام ولا يتكلم إلا في الأشياء التي تفيد، ويبتعد عما لا يفيد. ولهذا فإن معاذ سأل النبي عليه الصلاة والسلام أمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني كل الكلام هذا محسوب علينا. والإنسان أحيانا يعني يجلس له وقت كثير، يجلس وقتا طويلا وهو يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام بين له خطر اللسان وقال ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد يعني تحصد، تلقي بالأعمال وتتلفها وتحسب وتجمع للإنسان الشرور بحيث يلقى على وجهه نكاية به لسوء عمله. ولهذا قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالكلام أكثره لا فائدة فيه ولا خير فيه. أما إذا كان أمرا بصدقة أو أمرا بمعروف أو إصلاح لذات البين فإن هذا من الكلام النافع ومن الكلام الخير والمفيد. وقد خرج الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وعلى هذا فالإنسان يكون مكتسبا من الكلام إذا شغله في ذكر الله والأمر بالمعروف.